بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المتعلقة بسجود التلاوة أن المنفرد حكمه حكم الإمام، يسجد في مواضع السجود استحبابا، وله أن يسجد في الصلاة السرية استحبابا، ويجوز له ترك السجود. وما قيل في أحكام الإمام يقال في أحكام المنفرد. وأما المأموم إذا قرأ آية سجدة فمذهب الأئمة الأربعة أنه لا يسجد إذا كان بعد إمامه، لا في الصلاة ولا بعد الصلاة، لا يسجد لا في الصلاة ولا بعد الصلاة. فلو سجد هل تبطل صلاته؟ فيه قولان. فالحنفية لا يبطلون الصلاة، والجمهور يقولون ببطلان صلاته إذا تعمد السجود ومخالفة الإمام، هذا إذا فعل ذلك عمدا. وأما إذا فعلها سهوا فلا تبطل الصلاة. القول الثاني، إذن الجمهور المذاهب الأربعة على أنه لا يسجد المأموم إذا قرأ آية سجدة، يعني إذا صليت خلف إمام في صلاة الظهر ثم قرأت أنت إذا السماء انشقت هل تسجد وإمامك لا يسجد؟ الجواب لا. هذا قول الأئمة الأربعة. القول الثاني قول محمد بن الحسن من الحنفية، وقول القاضي أبي يعلى من الحنابلة أنه يسجد لكن بعد فراغه، أن يؤخر السجود إلى أن يفرغ من ماذا؟ من صلاته. وقيل يسجد في الصلاة، ومنهم من يفرق في الفرض فيقول لا يسجد، وفي النفل يسجد. والقول الراجح في هذا هو قول الجمهور أنه لا يسجد، لأنه مرتبط بإمامة لا تختلف عليه، قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولا يسجد بعد الصلاة، وإنما يكون من المواضع التي لا يشرع له فيها السجود. طيب، هل للمأموم أن يسجد للتلاوة إذا سمع قارئا يقرأ آية سجدة، أو المنفرد إذا سمع قارئا يقرأ آية سجدة؟ مثال ذلك، قمت أنت تصلي ركعتين وبجوارك قارئ رفع صوته فكنت تسمع قراءته، فمر بآية سجدة فقرأها وسجد، هل يلزمك أنت أن تسجد معه؟ الجواب لا، لحديث ابن مسعود في البخاري إن في الصلاة لشغلا. وقال بعض الفقهاء يسجد يتابعه، وهذا مخالف لحديث ابن مسعود، فالصلاة فيها شغل منشغل فيها صاحبها عن أن يتعلق بشخص خارج الصلاة، إلا أن يكون إماما، غير الإمام لا يتعلق به. ومن مسائل السجود التلاوة، الخطيب إذا تلا آية سجدة هل يشرع له السجود؟ الجواب في ذلك خلاف، فالحنفية والحنابلة، الحاء والحاء، حنفية وحنابلة، يقولون يسجد مطلقا، وبه قال أشهب من المالكية واختاره ابن حزم. والقول الثاني وهو مذهب المالكية يكره له أن يتعمد قراءة آية فيها سجدة في الخطبة، والشافعية لهم قولان، قول قديم للشافعي وقول جديد. أما قول الشافعي القديم فهو أنه يسجد ويستأنف الخطبة، يسجد ويستأنف في الخطبة. ما معنى هذا؟ معناه بعد أن يكمل سجود التلاوة يقوم على المنبر ويعيد من أولها إن الحمد لله، يبتدئها من جديد. قول الثاني أنه يسجد ويواصل، وهذا القول هو الراجح. أين يسجد؟ قال الشافعية إن أمكنه أن يسجد على المنبر سجد، وإن لم يمكنه نزل فسجد. فإذا هذا هو الراجح. وهل يستأنف أم لا يستأنف؟ عند الشافعية في القديم قالوا يستأنف استحبابا، وفي الجديد قالوا يجب أن يستأنف إذا طال الفصل. والدليل على السجود حديث أبي سعيد عند أبي داود قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. نزل فسجد، هذه السنة، أن ينزل على المنبر وأن يسجد على الأرض، وهذه هي السنة لهذا الحديث. إلا أن يكون هناك موضع يمكنه أن يسجد على المنبر فيه، كبعض المنابر اليوم التي تكون في ماذا، في المساجد مبنية ثم يبنون دكة، مساحة بمقدار ربما متر ونصف في متر أو نحو ذلك، يمكن أن يسجد فيها بالراحة، يصلي صلاة، فهناك يسجد على البقعة التي هي مستوية. أما إذا كان المنبر على السنة التي هي 3 درجات فإن السجود على المنبر ذي 3 درجات فيه صعوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علمهم الصلاة قام على المنبر فكبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ورفع وهو على المنبر، فلما أراد السجود رجع القهقراء، نزل على المنبر إلى الوراء ثم سجد في أصل المنبر. فإذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض لأن المنبر لا يتمكن فيه من أداء السجود باطمئنان، فلهذا رجع القهقرة ونزل على المنبر في صلاة فريضة، وكذلك أيضا في صلاة ماذا، في صلاة أو في سجود التلاوة. وقوله نزل فسجد وسجد الناس معه، هذا فيه إشارة تلمح والله تعالى أعلم، فيه إشارة إلى أن الأولى لساجد التلاوة أن يستقبل القبلة، الأولى من أي ناحية؟ من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل على المنبر سجد وسجد الناس معه، يظهر منه أنه سجد السجود المعتاد باتجاه القبلة، ولهذا اكتفى الراوي بذكر السجود ولم يذكر كيفيته، لأنه كأنه والله أعلم على الأمر المعتاد، استقبل القبلة وسجد، فلا يحتاج إلى أن يذكر كيفية السجود لأنه كسجود المعتاد، بخلاف ما لو كان نزل فسجد باتجاه الناس وهم يسجدون باتجاهه، لكان هذا مما تتداعى الهمم لنقله. فإذا يكون الأقرب في هذا والله أعلم أن الإنسان إذا أمكنه أن يتجه إلى القبلة ويسجد فعل، وإذا ضاق عليه الحال وسجد على غير اتجاه القبلة فسجوده صحيح لعدم وجود دليل ملزم، هذا الدليل إنما هو من باب الأولى. وكذلك أيضا، وهذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد فيه كلام طويل، خرج المحقق إلى أنه معلول، والثاني ما جاء عن عمر رضي الله عنه وهو في البخاري، أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، وقد قرأناه في صحيح البخاري. والذين قالوا تكره قراءة السجدة ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أن السجود يخل بنظام الخطبة أي يقطعها. ومما ذكره الباجي المالكي، والمالكية هم الذين يقولون بكراهة سجود التلاوة على المنبر، قال أبو الوليد الباجي: هذا مما لا يتابع عليه عمر ولا عمل أحد بعده، ولعل عمر إنما فعل ذلك تعليما للناس وخاف أن يكون في ذلك خلاف فبدر إلى حسمه، وكان ذلك الوقت لم يعم كثير من الأحكام الناس، وقد تقررت الآن الأحكام وانعقد الإجماع على كثير منها وعرف الخلاف السائغ في سواها، فلا وجه لذلك مع ما فيه من التخليط على الناس بالفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة. يعني يقول الناس يرتبكون، وهل الإمام نزل يخطب يعني نزل يسجد أو نزل يصلي كمل خطبته؟ وهذا الكلام من أبي الوليد الباجي مرفوض غير مقبول. فرده هذا الكلام عن عمر قوله لا يتابع عليه عمر، بل هو الذي لا يتابع على قوله هذا. ومن عجيب المالكية أنهم إذا قيل لهم ما دليلكم على أن سجود التلاوة غير واجب، يقولون دليلنا أن عمر قرأ سورة السجدة، سورة النحل وفيها سجدة على المنبر ولم ينزل ويسجد، وقال يا أيها الناس لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فاستدلوا بماذا؟ بترك عمر، ولم يستدلوا بفعله، وهذا من عجيب التناقض. والحديث رواه مالك في الموطأ: إن الله لم يكتب علينا أي السجود إلا أن نشاء. وأما زيادة ومنعهم أن يسجدوا، هذه الزيادة من طريق عروة عن عمر وهو منقطع. وهناك أثر أيضا صحيح عند ابن أبي شيبة عن الأشعري، ولعله أبو موسى، بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ قرأ السجدة الآخرة من سورة الحج، قال: فنزل عن المنبر فسجد ثم عاد إلى مجلسه. هذا الثاني، الأول عمر، الأول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، وله طرق تدل على أن له أصلا وإن كان قد أعله بعضهم. والثاني أثر عمر في صحيح البخاري، والثالث أثر أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة. أثر أيضا رابع ثالث باعتبار الصحابة عن النعمان بن بشير، قرأ سجدة صاد وهو عن المنبر فسجد ثم عاد إلى مجلسه، خرجه ابن أبي شيبة وهو صحيح. آثار صحيح أيضا عن السائب بن يزيد أنه كان يقول: كان عثمان بن عفان يقرأ سورة داود وهو عن المنبر، يعني سورة صاد، ثم ينزل فيسجد. وآثار صحيح عن عمار بن ياسر أنه قرأ إذا السماء انشقت على المنبر فسجد فيها، رواه أبو بكر النيسابوري، والبقية رواها ابن أبي شيبة، إلا أثر عثمان فرواه ابن المنذر. وأيضا أثر عن عقبة بن عامر قال: أوس بن بشر رأيت عقبة بن عامر قرأ على المنبر السجدة فنزل فسجد، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. كم هؤلاء الذين قرأوا السجدة في المنبر وسجدوا؟ عمر، عثمان، الأشعري، عمار بن ياسر، عقبة بن عامر، النعمان بن بشير، ستة ثبتت عنهم الأسانيد. من يعيدهم؟ عمر بن الخطاب، وعثمان، والأشعري، هؤلاء الثلاثة، وعمار بن ياسر، النعمان بن بشير، وعقبة بن عامر، ستة. كلهم يبدأون بالعين إلا النعمان، يبدأون بالعين. من الأول؟ عمر. الثاني عثمان، ثالث عمار، رابع عقبة، الخامس الأشعري، ما اسمه؟ عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري، والسادس النعمان بن بشير. من المسائل أيضا في سجود التلاوة للمستمع، المستمع الذي هيأ نفسه لسماع القراءة، والسامع هو الذي سمعها عرضا. هل يلزمه السجود؟ الحنفية ورواية عن أحمد يرون وجوب السجود على المستمع، يرون وجوب السجود، والجمهور على الاستحباب. ومن أدلتهم أولا المقصود بالمستمع المصغي للتلاوة، هذا المستمع، فالحنفية يقولون يجب عليه أن يسجد سواء سجد القارئ أو لم يسجد، فالمستمع سنة، السنة له أن يسجد، سماع آية السجدة سبب للسجود، فإذا استمع وأنصت فله أن يسجد. السنة أنه إذا سجد القارئ يسجد معه، وإن لم يسجد لا يسجد معه، هذه السنة، لكن لو سجد مطلقا فله ذلك. والسامع الذي لا يقصد الاستماع، عند الحنفية السامع كالمستمع، تسمع آية سجدة وجب عليك أن تسجد. والراجح قول الجمهور وأنه أن السامع لآية السجدة إذا سمعها ووعاها وانتبه فله أن يسجد، لأنه سمع آية سجدة. وأما مذهب عثمان رضي الله عنه فكان يرى أن السجدة لمن جلس لها واستمع، وأن السامع لا سجود عليه. جاء عن عثمان رضي الله عنه في البخاري، أخرجه عبد الرزاق، علقه البخاري وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. هذا ثبت بسند صحيح. وعن ابن عباس إنما السجدة على من جلس لها، فإن مررت فسجدوا فليس عليك السجود، أي إذا كنت مارا. سنده صحيح. وعن أبي عبد الرحمن السلمي مر سلمان على قوم، قال مر سلمان وهو الفارسي على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له فقال ليس لها غدونا. هذه علقها البخاري. والذين قالوا إنه يستحب للسامع أيضا أن يسجد، أنه وقع إلى سمعه، وصل إلى سمعه موضع التلاوة فيسجد. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ولعل الأقرب في ذلك ما ذهب إليه الشافعي، أنه قال المستمع الذي جلس لاستماع القراءة يتأكد في حقه أن يسجد إذا سجد إمامه، والسامع استحب من غير تأكد. هذا قول جيد جميل. هل يشترط أن لا يسجد المستمع إلا إذا سجد القارئ؟ الجمهور على أن المستمع يسجد ولو لم يسجد القارئ، له أن يسجد، وتتأكد إذا سجد القارئ. قول الثاني مذهب الحنابلة أنه إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، لأثر عبد الله بن مسعود أنت إمامنا فيها. قال البيهقي إذا لم يسجد التالي لآية السجدة فلا يسجد لها السامع، في أصح الوجهين. وقيل يخير إذا شاء سجد وإذا شاء لم يسجد. وحديث أو أثر عبد الله بن مسعود أنه قرأ عليه سليم بن حنظلة سورة الإسراء فلما بلغ السجدة قال عبد الله قرأها فأنت إمامنا فيها، أي اسجد. وأما ما جاء عن أبي هريرة أنه إذا كان خلف إمام والإمام قرأ سجدة ولم يسجد، أن أبا هريرة يومئ، أي وطأطأ رأسه إيماء بأنه سجد وهو قائم، هذا أثر موقوف عليه، وليس هذا بسجود. وهذا قلنا ليس بسجود. فإذا سجد القارئ استحب ويتأكد، لكن إذا لم يسجد أيضا له أن يسجد، له أن يسجد. طيب، إذن هذه بعض المسائل، إن شاء الله نكمل ما بقي في درس قادم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الصوم.